الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة نبدأ بدرس جديد، واليوم الثلاثاء 14 من رمضان لعام 1434 من الهجرة. يقول الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التسلية، أي لا تتأثر يا محمد ولا تحزن لصنيع الذين يتسابقون نحو الكفر ويقعون فيه بسرعة. لا يحزنك، والحزن ضد السرور. الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومن هؤلاء؟ أي من المنافقين، فإن المنافق ينطق بلسانه ولا يؤمن قلبه، أي من المنافقين الذين يجاوزوا الإيمان لم يجاوز الإيمان أفواههم، يقولون بألسنتهم آمنا وقلوبهم كافرة، أي أظهروا الإيمان بألسنتهم وقلوبهم خراب خاوية منه، وهؤلاء هم المنافقون. المنافق: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فالمنافق ينطق بلسانه ويكتم النفاق بقلبه. ومن الذين هادوا، أي ومن اليهود. والمعنى كما يقول القرطبي: يا أيها الرسول الكريم، إن ربك يقول لك لا تهتم ولا تبالي بهؤلاء المنافقين وبأولئك اليهود الذين يقعون في الكفر بسرعة ورغبة ويقولون بأفواههم آمنا بك وصدقناك مع أن قلوبهم خالية من الإيمان ومليئة بالنفاق والفسوق والعصيان. لا تهتم أيها الرسول الكريم بهؤلاء جميعا، فإني ناصرك عليهم وكافيك شرهم. وفي ندائه صلى الله عليه وسلم بعنوان الرسالة يا أيها الرسول تشريف له وتكريم وإشعار بأن وظيفته كرسول أن يبلغ رسالة الله دون أن يصرفه عن ذلك عناد المعاندين أو كفر الكافرين. فإن تكاليف الرسالة تحتتم عليه الصبر، لابد من الصبر على أذى أعدائه حتى يحكم الله بينه وبينهم. والنهي عن الحزن لا تحزن، المراد به هنا النهي عن لوازمه كالإكثار من محاولة تجديد شأن المصائب وتعظيم أمرها، وبذلك تتجدد الآلام وتعز السلوى. وفي هذه الجملة الكريمة تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتأنيس لقلبه وإرشاد له إلى ما سيقع له من أعدائه من شرور حتى لا يتأثر بها عند وقوعها. وفي قوله يسارعون في الكفر ذم لهم على انحدارهم في دركات الكفر بسرعة من غير موانة ولا تدبر ولا تفكر، فهم يتنقلون بحركات سريعة في ثنايا الكفر ومداخله دون تفكر. يقول أبو السعود رحمه الله: والمسارعة في الشيء الوقوع فيه بسرعة ورغبة، وإثار كلمة في على كلمة إلى للإيمان إلى أنهم مستقرون في الكفر لا يبرحونه، وإنما ينتقلون بالمسارعة عن بعض فنونه وأحكامه إلى بعض آخر منها، كإظهار موالاة المشركين وإبراز آثار الكيد للإسلام ونحو ذلك. وقوله تعالى: ومن الذين هادوا، معطوف على قوله من الذين قالوا آمنا بأفواههم، وعليه فيكون الذين هادوا داخلين في الذين يسارعون في الكفر، أي أن المسارعين في الكفر فريقان: فريق المنافقين الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وفريق اليهود الذين تميزوا بهذا الاسم واشتركوا مع المنافقين في نفاقهم. والمعنى: لا تهتم يا محمد بأولئك الذين يسارعون في الكفر من المنافقين واليهود الذين من صفاتهم أنهم يظهرون الإيمان على أطراف ألسنتهم والحال أن قلوبهم خالية منهم. وعلى هذا المعنى يكون الكلام قد تم عند قوله تعالى ومن الذين هادوا، ويكون ما بعده وهو قوله سماعون للكذب إلى آخره من أوصاف الفريقين معا، لأنهم مشتركون في المسارعة في الكفر. ومن العلماء من يرى أن قوله ومن الذين هادوا جملة مستأنفة لبيان أحوال فريق آخر من الناس وهم اليهود، وأن قوله بعد ذلك سماعون للكذب من أوصاف هؤلاء اليهود. نعم، القول الأول أرجح، سماعون للكذب أي مبالغون في سماع الأكاذيب والأباطيل في قبول ما يفتريه أحبارهم من الكذب على الله وتحريف كتابه. واختار ابن جرير ما قاله، وسمعهم للكذب سمعهم قول أحبارهم أن حكم الزاني المحصن في التوراة التحميم والجلد. نعم. وبعض العلماء جعل اللام تعليلية أي سماعون لأجل الكذب، فهم يستمعون لأجل أن يحرفوا كلامك ويبدلوه، وفيه بعد سماعون الكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي مبالغون في قبول كلام قوم آخرين لم يحضروا مجلسك تكبرا وإفراطا في العداوة والبغضاء، وهم يهود خيبر، والسماعون الكذب بنو قريظة. واختار ابن جرير بقوله يسمعون، يعني ابن جرير رحمه الله يقول يسمعون لأهل الزاني الذين أرادوا الاحتكام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم القوم الآخرون الذين لم يكونوا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا مصرين على أن يأتوا، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أي يزيلونه ويميلونه عن مواضعه بعد أن وضعه الله تعالى فيها، والمراد تحريف أحكام الله وتغييرها بأحكام أخرى. قد سبق معنا مرارا وتكرارا أن اليهود أهل تحريف وأهل كتمان، مر معنا في البقرة وآل عمران. نعم، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، ويكتمون العلم ويكتمون صفات النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس هي حدود الله في التوراة، غير الرجم بالجلد والتحميم يعني تسويد الوجه. من بعد مواضعه أي يحرفون الكلام والكلم من بعد استقرار مواضعه وبيان حلالها وحرامها. والتحريف نوعان أيها الأخوة، التحريف نوعان: تحريف معنوي أن يصرف كلام الله وكلام رسوله إلى غير ما أراد الله ورسوله، يتأولونه على غير معناه، وهذا موجود حتى في هذه الأمة وخاصة في هذه الأزمان، يؤولون كلام الله على غير تأويله، لا يحرفونه لفظيا لكن يقولون المراد كذا والمراد كذا والمراد كذا إلى غير ما أراد الله عز وجل. والنوع الثاني تحريف لفظي، وهذا قال به قلة من العلماء. من المعلوم أن التحريف اللفظي قد يكون أصعب لأنه يكتشف، أما التحريف المعنوي لا، يقول المراد بكذا وكذا المراد كذا وكذا من غير تحريف لفظي. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، أي إن أمركم محمد بالجلد فاقبلوا وإن أمركم بالرجم فلا تقبلوا، نسأل الله السلامة. المعنى أن أولئك القوم الآخرين الذين لم يحضروا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عنادا وتكبرا لم يكتفوا بتحريف الكلم عن مواضعه وأشيائهم، هم وأشياءهم، بل كانوا إلى جانب ذلك يقولون لما طياهم السامعين منهم أو السامعين من أجلهم، يقولون لهم عندما أرسلوهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم: إن أتيتم هذا فخذوه، أي إن أفتاكم محمد بمثل هذا الذي نفتيكم به كالجلد والتحميم بدل الرجم فاقبلوا حكمه وخذوا واعملوا به، وإن لم تؤتوه فاحذروا، أي وإن أفتاكم محمد بغير ما أفتيناكم به فاحذروا قبول حكمه، وإياكم أن تستجيبوا له أو تميلوا إلى ما قاله لكم، نسأل الله السلامة. بس هذا الهوى، هذا الهوى وللأسف وجد في هذه الأمة، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه باليهود: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو قدة بالقدة حتى لو دخلوا الجحر ضب لدخلتموه. فللأسف وجد من يسأل يستفتي يبحث، إن جاء أمر الإسلام حكم الإسلام حكم الله على هوى قبل، وإن لم يأتي رفض. فلذلك على المسلم أن يحذر دائما، ولذلك يقول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيحذر الإنسان من التشبه باليهود، وخاصة أن هذه الأمة ستقع في التشبه باليهود. قال سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، نسأل الله السلامة. الإنسان ينبغي أن يستسلم لأوامر الله، يستسلم استسلاما كاملا لأوامر الله. قال تعالى ردا عليهم: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أي ومن يرد الله كفره وضلالته فلن يقدر أحد على دفع ذلك عنه. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بإخباره بأن المهتدي من هداه الله، والغوي من أغواه الله، فمن ثم فلا تحزن ولا تضجر فتنته. ولذلك سأذكر لكم فائدة لابن تيمية رحمه الله فيما معناها، لكن موجودة في الموقع وموجودة في الإنترنت وهي رائعة. يقول: أكثر من ضل، أكثر الناس إنما زلوا، فيما معنى الكلمة؟ لأنهم عبدوا الله على مرادهم لا على مراد الله. الله أكبر. يعني سبب زلل كثير من الناس، سبب انتكاس كثير من الناس، أنهم عبدوا الله على مراد أنفسهم لا على مراد الله عز وجل. يعني عبدوا الله لكن على ما يهوون هم لا على ما يريد الله تبارك وتعالى، وهذا الواقع. فإن كثيرا من الناس الآن يعبد الله على ما يهوى، يتجه في الدين لكن يذهب إلى الأعمال التي تهواها نفسه، يذهب إلى الأعمال التي فيها شهرة أو مكانة أو فيها أن يذكر اسمه في كل مكان، لا ما يريده الله. ولذلك تجد الكثير يتقاعس عن الجهاد، يتقاعس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتقاعس عن نصرة الدين، الرد على البدع، الرد على العلمانية، يتقاعس عن هذه الأعمال لأن ما يريد الله عز وجل، ولأنها متعبة له لا تهواها النفس. أما الأعمال التي فيها شهرة وفيها مكانة وفيها مدح من العوام، تجد الكثير والكثير يقبل على هذا العمل. ولذلك أنا ذكرت لكم أن تجد كثير من الناس دخلوا تويتر الموقع المعروف كثير، وهذا لا إشكال فيه لمن أراد أن ينشر الخير، لكن العجيب أن تجد كثير من الناس يدخلون هذا الموقع بينما نجد الأمر بالمعروف، الجهاد في سبيل الله، الدفاع عن دين الله، الرد على العلمانيين، الرد على الذين يسبون الدين ويطعنون في الدين، تجد قليل من يشارك في هذه الأمور، قليل من يرد على المنكرات الموجودة عند العوام. سبحان الله. نعم، لأن الناس عبدوا الله على أهوائهم. وسأذكركم بآية عظيمة وهي قول الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقد ذكر ابن القيم فائدة رائعة في كتابه بدائع الفوائد، قال: حذاري حذاري من أمرين. الله أكبر. هذا الإمام العظيم ابن القيم طبيب القلوب يقول: حذاري حذاري من أمرين. الأمر الأول أن ترد الحق لهواك، فإنك تبتلى بتقليب القلوب. قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الأمر الثاني ذكره: أن تتقاعس عن الطاعة إذا حضرت، فإن الله قد يبتليك بماذا؟ بالتقاعس والجلوس على الخير. وقصة كعب مشهورة، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام على أبي سعيد رأى تأخرا في أصحابه فقال: تقدم وأتم بي وليأتم بي من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ما معنى حتى يؤخرهم الله؟ قيل عن رحمته، وقيل هذا في المنافقين، وقيل واختاره الشيخ ابن عثيمين حتى يؤخرهم الله أن يعاقبهم الله عز وجل بأن يجعلهم يتأخرون عن الطاعات والأعمال الخيرات. الله أكبر، هل رأيت؟ يؤخرهم الله، فما دام أن الإنسان تقاعس عن الطاعات وعن الذهاب للصف الأول وغيرها يبتليه الله عز وجل فيكون كسولا في الإسراع إلى الطاعات، وهذا عقوبة من الله عز وجل، بدلا من أن يوفقه الله وأن يكون مسرعا للخير مسرعا لفعل الخير يبطئه ويجعله كسولا في القيام على الطاعات. نسأل الله السلام. ومن يرد الله فتنته فلن تملك من الله شيء أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أي لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من رجس الكفر وخبث الضلالة لقبح صنيعهم وسوء اختيارهم. قال الطبري: أي هؤلاء الذين لم يرد الله أن يطهرهم من دنس الكفر ووسخ الشرك وقلوبهم بطهارة الإسلام ونظافة الإيمان فيتوبوا، بل أراد بهم الخزي في الدنيا وذلك الذل والهوان. وذكر تعالى القلب لأن القلوب هي محل الصلاح أو الفساد. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا خشع القلب خشعت الجوارح، فخشوع الجوارح وإيمان الجوارح واستسلام الجوارح مرتبط بالقلب، فأصل الخشوع خشوع القلب، كما يقول ابن رجب رحمه الله. الله أكبر. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي أي ذل وفضيحة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو الخلود في جهنم. والآية كما يقول أبو حيان: جاءت تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتخفيفا عنه من ثقل حزنه على مسرعتهم في الكفر. سمعون الكذب أي الباطل، كرره تأكيدا وتفخيما. أكالون للسحت أي الحرام من الرشوة والربا، والسحت كل مال محرم، وسمي سحتا لأنه لا بركة فيه، لأنه يسحت المال يذهب المال، تنزع البركات من الرواتب، تنزع البركات من الأموال، تنزع البركات من الأوقات. لماذا؟ لأنه حرام. والمعنى أن هؤلاء المنافقين واليهود من صفاتهم أيضا أنهم كثير سمعوا للكذب وكثير من والأكل للمال الحرام بجميع صوره والوانه، ومن كان هذا شأنه فلا تنتظر منه خيرا ولا تؤمل فيه رشدا. فهم جمعوا بين أمرين: فساد القول وفساد الغذاء، يكذبون في القول وفي الغذاء يأكلون حراما، وهذا يؤثر على قلوبهم فلا يستجيبون. من أراد أن يستمع لدين الله، من أراد أن يكتب الله له الخير، فلعليه بالحلال. كلمة جميلة للفضيل: من أكل حلالا أطاع الله شاء أم أبى، ومن أكل حراما عصى الله شاء من أبى. أكل الحلال من أعظم الأمور، من علامات أهل السنة في آخر الزمان أكل الحلال، ومن علامات الساعة في آخر الزمان أكل الحرام. جاء في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين الناس ما لا يبالي المرء أكل المال من حل أو حرام. نعم. واليهود مشهورون بهذا الأمر، مشهورون بحب المال وأكل الحرام والرشوة، هذا أمر مشهور عند اليهود، فهم يعني يتمنون الحياة ويرغبون في الدنيا والمال، يعني شيء رهيب عجيب جدا. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. في هذه الآية تخيير للرسول صلى الله عليه وسلم في الحكم بينهم، وهذه الآية فيها إشكال. هذه الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أهل الكتاب ليحكم بينهم فيما شجر بينهم من الخصومات مخير بين الحكم بينهم، لكن جاءت آية أخرى ستأتينا وهي قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، تدل بظاهرها أن النبي عليه الصلاة والسلام يلزمه الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه. وقد اختلف العلماء في الجمع بين الآيتين، فقيل إن هذه الآية فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم محكمة، وأن معنى قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله، يعني إن اخترت الحكم بينهم فاحكم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فالآية الأولى فيها تخيير للرسول صلى الله عليه وسلم إذا تحاكم إليه أهل الكتاب، إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم. والآية الثانية فيها بيان بماذا يكون الحكم إذا حكم بينهم وكيفية ذلك، وهذا القول مروي عن قتادة وعطاء والشعبي والنخعي، وبه قال الإمام أحمد ومالك بن أنس كما رجحه الطوبري وابن عبد البر وابن الجوزي والسعدي. ولذلك قال ابن الجوزي وهو الصحيح بعد أن ذكر هذا القول، لأنه لا تنافي بين الآيتين، لأن إحداهما خيرت بين الحكم وتركه، والثانية بينت كيفية الحكم إذا كان. وهناك أقوال أخرى لكن هذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. نعم. وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، لأن الله سيعصمك ويحفظك من الناس. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، أي بالعدل والحق، وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل، إن الله يحب المقسطين العادلين. وسبق فضائل العدل، سبق في هذه السورة فضائل العدل، وكذلك في سورة النساء. وقد جاء في صحيح مسلم عن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين على منابر من نور أن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في أهليهم ومولوا. فالعدل فضله عظيم، تعدل بين الرجلين صدقة، العدل قامت عليه السماوات والأرض. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان، فالمسلم ينبغي عليه أن يعدل في جميع أموره حتى مع أعدائه. إن الله يحب المقسطين، وفيها إثبات المحبة لله عز وجل. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، أي وكيف يحكمك هؤلاء اليهود يا محمد بينهم فيرضون بك حكما بينهم وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، أي أمر هؤلاء اليهود لمن أعجب العجب، لأنهم يحكمونك يا محمد في قضاياهم مع أنهم لم يتبعوا شريعتك، ومع أن كتابهم التوراة قد ذكر حكم الله سريعا واضحا فيما يحكمونك فيه. فالاستفهام في قوله وكيف يحكمونك للتعجب من أحوالهم، حيث حكموا من لا يؤمنون به في قضية حكمها بين أيديهم، ظنا منهم أنه سيحكم بينهم بما اتفقوا عليه مما يرضي أهواءهم وشهواتهم. أهل هوى، الله أكبر. انظر، يأتون لمحمد مع أنهم لا يؤمنون به، يحاربون دينه، كتموا صفته، لكن جاءوا لعله أن يحكم بما يريدون هم، وهكذا الهوى يصنع. فاحذر يا أخي الهوى، لأن الهوى سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه. فليس هناك أفضل من أن يستسلم الإنسان لأوامر الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، انظر ماذا، انظر اليهود أهل هوى، يأتون لمحمد الذي يبغضونه يكفرون به، انظر صاحب الهوى ماذا يصنع. انظر، ولذلك صاحب الهوى أحيانا ماذا يقول في المسألة الفلانية، قال الشيخ الفلاني، والمسألة الفلانية شيخ آخر ربما يبغضه، لكن لأن فتوى هذا الشيخ توافق هواه، كما هو موجود في هذا الوقت، تجد أن الشيخ صار يقلد الشيخ الفلاني مع أنه يعارضه في مسائل كثيرة، لكن لأن فتواه جاءت موافقة لهواه. فنعوذ بالله من الهوى، نعوذ بالله من الهوى، نسأل الله عز وجل أن نكون مستسلمين لقضاء الله. ثم يتولون من بعد ذلك، أي ثم يعرضون من بعد تحكيمك عن حكمك الموافق لما قضى الله به في كتابهم في التوراة. وإذاك يقول الرازي وكيف يحكمونك إلى آخره، هذا تعجيب من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بتحكيم اليهود إياه بعد علمهم بما في التوراة من حد الزنا، ثم تركهم قبول ذلك الحكم فعدلوا عما يعتقدونه حكما حقا إلى ما يعتقدونه باطلا طلبا للرخصة، فلا جرم ظهر جهلهم وعنادهم في هذه الواقع من وجوه: أولا عدولهم عن حكم كتابهم، ثانيا رجوعهم إلى حكم من كانوا يعتقدون فيه أنه مبطل، ثالثا إعراضهم عن حكمه بعد أن حكموه، فبين الله حال جهلهم وعنادهم لئلا يغتر بهم مغتر أنهم أهل كتاب الله ومن المحافظين على أمر الله. نعم، وهذا فيه خطر أيها الإخوة، تتبع الرخص الذي انتشر في هذا الزمان، نعوذ بالله، يتتبعون الرخص، يتتبعون أهواءهم. قال الشاطبي: إذا صار المكلف في كل مسألة عنت له يتبع رخص المذاهب وكل قول وافق في هواه، فقد خلع ربقة التقوى وتمادى في متابعة الهوى ونقض ما أبرمه الشارع وأخر ما قدمه. وقال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. وقال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. يقول ابن حزم رحمه الله: وهناك قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل، فهم يأخذون ما كان رخصة في قول كل عالم غير طالبين ما أوجبه النص عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال إبراهيم بن أدهم: من حمل شواذ العلماء فقد حمل شرا كثيرا. قيل: من تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه، وهذا معلوم، انظر من يتبعون الرخص فقد رق دينه، هذا المعلوم. فمن فوائد الآيات الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ومن فوائد الآيات تقوية النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته، ومن فوائد الآيات أن الناس يختلفون في الكفر، فمنهم المسارع ومنهم غير ذلك، ومن فوائد الآيات أن المدار على الإيمان على القلب. نعم، التقوى ها هنا، وأشار بيده إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولذلك على المسلم أن يسأل الله دائما صلاح قلبه: اللهم أن يسألك قلبا سليما، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أن من اليهود من هو سماع للكذب نقال له، فمن كان فيه هذه الصفة من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود. ومن فوائد الآيات أن التحريف المذموم هو الذي يقع بعد معرفة الإنسان بالحق. ومن فوائد الآيات أن من حرف الكلمة عن مواضعه من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، وقد وقع ذلك التحريف المعنوي، وقع تؤول الآيات من أجل أمير أو من أجل دولة أو من أجل سمعة أو من أجل أن يمدح، يغير في الدين من أجل مال، من أجل دنيا، من أجل أن يرضي فلان وفلان. ومن فوائد الآيات أن اليهود لا يقبلون من الحق إلا من وافق أهواءهم، ذهبوا لمحمد مع أنه يبغضونه، كفروا به، فقط كانوا يظنون أنه سيحكم بما يوافق أهواءهم. هل رأيت ماذا يصنع الهوى؟ هل رأيت؟ ما أحد كفر بنبي إلا كان متبعا لهواه، لأن النبي جاء بالآيات، الأنبياء جاءوا بالآيات وجاءوا بالحق الواضح. ومن فوائد الآيات شدة كراهية أحبار اليهود للحق. ومن فوائد الآيات استحباب أن يسأل الإنسان ربه أن يطهر قلبه، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فالمسلم أن يهتم بقلبه. الواحد منا لو يخرج دم من أصبعه ذهب إلى المستشفى، مع أنه ما يحتاج مستشفى، يذهب ويسارع ويمرض قلبه، لا يتعظ ولا يعتبر، ومع ذلك لا يهتم بقلبه. ومن فوائد الآيات التحذير من أكل الباطل. ومن فوائد الآيات أنه يجب الحكم بين الناس بالعدل، وفيها إثبات المحبة لله، وفيها فضل العدل، وفيها خطر تتبع الرخص. وفي فوائد الآيات تناقض اليهود. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على الحق، وأن نكون مستسلمين لأوامر الله. اللهم إنا نعوذ بك من اتباع الهوى، اللهم إنا نعوذ بك من اتباع الهوى، اللهم اجعل قلوبنا طاهرة مستسلمة لأوامرك يا رب العالمين. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.